اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبق لنا أيها الأفاضل محاضرتان تحدثنا فيهما عن الصورة العامة للنحو العربي وما يحتويه من موضوعات، وظن البعض أننا سنسير على هذا المنهج، وظن البعض أنه بذلك لن يفهم شيئا، وظن البعض كذلك أننا سنكون على هذا المستوى العالي من التفصيل والتوضيح. وقلنا لهم إننا ما أردنا بالمحاضرات السابقة إلا أن نطلعكم على الموضوعات التي يتناولها النحو، وأردت أن أقف بكم ومعكم على أن النحو ليس كما تظنون صعب المنال، بل من السهل جدا أن نجمعه في محاضرات معدودة، لسبب بسيط: أن من صار على نهج واضحة فلا شك أنه يصل بسهولة، ومن صار على غير هدى وعلى غير طريق وبغير منهج وبلا أسلوب فإنه يضيع وقته كله ويضيع عمره كذلك، فما عمرنا إلا وقت بعد وقت، فأعمارنا ما هي إلا تلك الأوقات. ولذلك وعدت من سألني متى سنبدأ في المنهج أننا سنبدأ في كتابنا بعد إجازة شهر رمضان، وها نحن عدنا، فتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح العمل، وندعو الله عز وجل أن يعينكم على أن تكونوا حرصا وخدما لكتاب الله عز وجل، فنعم الخدمة هي ونعم العمل هو. ولذلك نكرر قولنا: يبدأ المصنف رحمه الله عز وجل أو رحمه الله أجمعين، لأن طبعا احنا عارفين أن مؤلفي الكتاب كثيرون وليس واحدا، فيبدأ بتكون الكلمات. تكون الكلمات أي مما تتكون الكلمات، وكما عرفنا في أول محاضرة، يعني هنبدأ إن شاء الله هتفتح كتابك قدامك وهنبتدي كلمة كلمة نحيا معها ونفسرها ونستفيد. وأرجو منكم جميعا شيئين: الشيء الأول أن تسجلوا الملاحظات بعيدة عن الشرح، لأني كثير الملاحظات بطبعي، والملاحظات دي يعني تعتبر لطائف فوق الفوائد، يعني لست مطالبا بها مباشرة، لكن هتفيدك جدا في كل حياتك بعد ذلك، فاجعل للملاحظات جانبا واجعل للشرح العام جانبا آخر. تكون الكلمات، كلمة تكون دي مصدر لفعل خماسي تكون، وكلمة تكون أي اجتمع، يعني مما تجتمع الكلمات أو مما تتكون الكلمات. لو بصيت للكلام كاسم جنس شامل لوجدناه يشتمل على ثلاثة أصناف: الصنف الأول هو الاسم وهو أصل كل الكلمات، والصنف الثاني هو الفعل، ثم بعد ذلك الحرف. فتكون الكلمات سيتحدث عن المكونات التي يتكون منها الكلام في اللغة العربية. تكون الكلمات من الحروف الهجائية تتركب الكلمات، يبقى بداية أي كلمة لابد أن تكون عبارة عن مجموعة من الحروف الهجائية، صح الكلام ده ولا غلط؟ هو صح وغلط، وهنركز بقى شوية. طب صح وغلط ليه؟ لأن طالما قلت مجموعة يبقى معنى ذلك أني نفيت أن يكون في كلمة على حرف واحد، يبقى هو ما تكون وكان له دلالة في نفسه أو في غيره، لأن الحروف لا دلالة لها في نفسها، يعني كلمة إلى لا معنى لها إلا إذا وضعتها في جملة. إنا إلى الله راجعون أو إلى الله ذاهبون، المعنى هيتغير تماما عن نفس اللفظة ونفس الحرف في موضع آخر. فلما نقول مثلا ارتفع فلان عن الدناية غير لما نقول مثلا ارتفع السقف عن الارض، المعنى مختلف تماما من حرف الجر عنه، لكن الدلالة هنا تختلف، ولذلك الحرف لا دلالة له بذاته. فماذا يقول المصنفون؟ يقول المصنفون كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية، الهجائية التي تتكون منها الكلمات، التي أولها الألف. ولا نقول نعيب على المصنف فما نحن حتى نعيب، لكن نريد أن نوجهكم حتى تتعلموا القراءة، يعني نفسي نتعلم القراءة كما نتعلم الفهم. أول شيء أن الترتيب الهجائي له صور متعددة، له صور متعددة. من هذه الصور ترتيب بحسب مخارج الحروف، كالذي فعله الخليل بن أحمد في مصنفه العين. والعين هذا أول معجم في اللغة العربية وضع، وضعه على مخارج الحروف. وأساتذتنا الأفاضل الدرسين تجويد وعارفين تجويد، فبدأوا بحرف العين أبعد الحروف مخرجا، يعني العين والهاء والحاء والهمزة أبعد الحروف مخرجا، فبدأها بحسب مخارج الحروف، يبقى لها ترتيب مخالف تماما للترتيب الألفابائي كما يسمونه، الذي يبدأ بألف وب وجيم ودال إلى آخره. وكذلك هناك ترتيب أو أبجدية قديمة تسمى حساب الجمل، كانوا يرتبون الحروف بحسب قيمتها العددية، فكانوا يصنفون على هذا الأساس، فيضعون أبجدية، أبجد هوس حطي كلم صعف الصرشة تخز بصر، وكل حرف من هذه الحروف تقابل رقما أو عددا محددا. وهناك أبجديات أخرى بترتيب آخر، فالأبجديات لها مسميات مختلفة، لكن اتفق الناس في الآونة الأخيرة على أن الترتيب المشهور هو الأبجدية المعروف بالألفابائية، الألفابائية اللي بتبدأ من الهمزة حتى الياء، وإحنا اتفقنا أن بلاش الألف دي خالص، وإن قبل تجاوزا كلمة الألف للشيوخ لكن ليس للصحة. يعني إن عدنا على المؤلف شيئا، أولا نقول له إنك لم تذكر الأبجديات المختلفة، مش مشكلة، ده الكلام ده بيننا، مش الكلام ده عشان خاطر يكتب، أنا برضه عايز أفهمكم كيف نقرأ الشيء. الشيء الثاني إن كلمة الألف لا يوجد شيء يسمى في اللغة العربية ألف إلا إذا كان منقلبا عن واو أو ياء. يمكن إحنا اتناقشنا وكتبنا في هذا المكان من السبورة الفرق بين الألف والهمزة، وإن الألف كحرف لا وجود له في المعجم. يعني لو بحثت في حروف المعجم هتجد إن حروف المعجم 28 حرف. حروف المعجم كم حرف؟ 28 حرف، تبدأ من الهمزة وتنتهي بالياء. الألف تجاوزا، لأن الهمزة إن لم توضع على الألف صارت ألفا، يعني من باب التسهيل والتيسير وليس من باب التقرير والإثبات، يبقى مش ألف. طيب، كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها الألف، عرفنا التجاوز في هذا الكلام، وآخرها الياء، فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات. طب لو أنا سألت سؤال، ما دليلك على أن هذه الحروف 28 يتكون منها جميع الكلمات؟ لو أنا قلت لك عرفت منين إن الحروف الأبجدية 28 دي بتكون جميع الكلمات؟ تفضل. شكرا لك. بالاستقراء أو بالاستقصاء، يعني لو أنا جمعت ما كتب من كتابات وبحثت عن أصولي سأجد أن كل الكلمات مكونة من تلك الحروف، فلا حرف غير ذلك. تمام. جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثاتنا ونستعملها في مخاطبتنا، مثل أب أم أخ أخت اجتهاد النجاح، نشكر له ذلك التنويع الجميل. طيب، كلمة أب وكلمة أم وكلمة أخ وكلمة أخت وكلمة اجتهاد وكلمة نجاح، وإن كنا نتمنى أو نرجو منه أن يضع حرفا حتى يكون شاملا لكل شيء، لكن بسم عامة لماذا خص الاسم؟ نكرر الكلمة اللي قلتها لكم في أول محاضرة، أن الأصل في اللغة الاسمية، الأصل في اللغة إيه؟ لأن الفعل لا يوجد إلا مسنونا على اسم. ولذلك لما هنعرف أول معلومة من النهاردة حينما نريد أن نميز الأسماء هنلاحظ أن الاسم يمكن أن يوجد بمفرده، يمكن أن يوجد، يعني ممكن نقول محمد أو نصفه أو نسند إليه اللي هنسميه مسند إليه بعد كده، ولكن الفعل لا يمكن أن يوجد بمفرده أبدا. يعني لو قلت لك ذهب وسكت مهان، والكلام يقوم باسمين ولا يقوم بفعلين أو لا يقوم بفعل واحد. فخلاصة الكلام أن الإسمية هي أصل الكلام في اللغة العربية. ولذلك شوفوا بقى الاستنباط الجميل، ما احنا عايزين بقى ده احنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى. وعلم ادم الاسماء لانه من الاسماء تاتي اللغه، لانه من الاسماء تاتي الايه؟ اللغه بتطلق. طب الاسماء ده ما جابش بقيه الحاجات، يقول لك ايه الاسماء فيها كل شيء. يبقى الاسماء لان الاسم هو اصل كل اللغه العربيه. طيب يبقى أبو مثل أب وأم وأخ وأخت واجتهاد ونجاح. وقد تكون الكلمة، وقد تكون الكلمة حرفا واحدا. وكلمة كلمة يا جماعة يبقى قد تكون فعلا أو حرفا أو إيه أو اسم. كلمة كلمة شاملة. وقد تكون الكلمة حرفا واحدا كالباء في بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في بسم الله الرحمن الرحيم هنضطر ان احنا نقف شويه عشان نتعلم شيء، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. الاصل في الكلمه بغير الباء لفظ اسم، صحيح أم خطأ؟ الأصل في الكلمة بغير الباء لفظ اسم، ولكنها نقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قال المصنف، ونقرأ في آخر سورة الحاقة أو في سورة وآخر سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم مثلا، أو سبح اسم ربك الأعلى بهذه الصورة. والسؤال الذي ينبغي أن نكون على علم به، متى ترسم ألف اسم ومتى تحذف؟ متى ترسم الهمزة من كلمة اسم ومتى تحذف؟ إن قلنا تجاوزا الألف ما فيش مشكلة، متى ترسم الألف من كلمة اسم ومتى تحذف؟ هل من إجابة؟ طيب تفضل.
الجمع الأسلام.
طيب شكرا لك، الإجابة بعيدة خلاص عن المطلوب. أيوة تفضل.
في البداية.
طيب شكرا لك، هي طبعا الإجابة بعيدة تماما. لا احنا ناخد المعلومة الصواب، وهي إن همزة اسم اسمها همزة، همزة اسم تكتب كاملة في جميع المواضع إلا مع البسملة كاملة، إلا مع البسملة كاملة. يعني لو كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكتب بالهمزة، ما ينفعش نكتب بسم الله الرحمن كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحذف همزة اسم إلا مع البسملة كاملة فقط. لا تحذف كلمة أو همزة اسم إلا مع البسملة كاملة فقط. فلو قلت مثلا وأنت بتاكل حينما آكل أقول بسم الله، نلاقي بعض الكتب تكتبها أقول بسم الله في كتابة كده وبسم الله، خطأ خطأ. كلمة بسم لا تحذف همزتها إلا مع البسملة كاملة فقط. يبقى مع البسملة كاملة تحذف الهمزة. وصلت يا جماعة؟ يبقى تحذف في الحالة دي فقط ولا ثاني لها. يبقى لو قلت بسم الله الذي خلق كل شيء يبقى نكتبها بألف أو بهمزة يعني. إذا قلت بسم الذي تسبح باسمه المخلوقات يبقى لازم نكتبها. ترسم في كل المواضع إلا في موضع واحد هو مع البسملة فقط. هو مع البسملة إيه؟ تفضل
سبب.
شكرا لك. إن يسر الله عز وجل لنا سنتحدث عن أنواع رسم الكلمات وسنقولها بعد ذلك. إن في رسم إملائي ورسم مصحفي وفي ما أخذ عن العرب. طب ما أخذ عن العرب، العرب لم يعرفوا البسملة، لأن المفروض العرب كانت تقول بسمك اللهم، وكانت بتقول عين صباحا وعين مساء، وليس في ألفاظها لا يعرفونها. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، كما جاء في أخريات سورة إيه؟ سورة الإسراء. السبب في هذا الأمر هو رقم واحد شيوع الاستخدام، وأنها أصبحت علما على هذه الصورة، إن البسملة ككل ينظر إليها على أنها كلمة واحدة، ولذلك في حاجة اسمها نحت، وفي حاجة اسمها توليد. ولذلك يمكن أن نقول البسملة، إذا كلمة البسملة تطلق على هذه، كما نقول الحوقلة على كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله على كلمة واحدة، وتعتبر كلها كلمة واحدة، وفي الإعراب يعني لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يستطيع أحد منكم أن يعرف لا حول ولا قوة إلا بالله؟ البعض يفكر في كلمة كلمة. شكرا لك. مفعول به. لماذا قال مفعول به وأشكره؟ لأنه استمع إليها ككلمة واحدة. ولذلك أقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا لا إله إلا الله خبر للفظ الكلمة، تأخذ كلمة. طب وهي دي كلمة؟ دي لا إله إلا الله، وأصل الكلام فيه محذوف موجود إلا الله، يبقى كل كلمة كلمة؟ نعم، لأنها تعامل معاملة الكلمة الإيه؟ الواحدة. فالبسملة يحذف أو تحذف همزتها لأنها تعامل معاملة الكلمة الواحدة، لكن مع ذلك ما تبقاش كلمة واحدة. خلص.
لا إله إلا الله لا إله حق مش موجود، والله أعلم.
جزاكم الله كل خير. يعني إذا قدرنا محذوف فإن التقدير يرجع للمقدر ويرجع للصيغة التي قيلت فيه. فإذا كنت أتحدث عن وجود وعدم يبقى هنقدر موجود، وإذا كنت أتحدث عن قدرة هنقول قدير، وإذا كنت أتحدث عن خلق هنقول خالق. يعني تقدير المحذوف يرجع لصياغة الكلام. ولذلك أعزكم الله عز وجل وبارك فيكم وعلمكم الخير، حذاري أن تحكم أو أن تتكلم عن كلمة إلا في سياق. اتعودوا الله يجزكم كده، لا معنى للكلمة مفردة. فإذا كان هناك محذوف فالتقدير قد يتعدد بحسب سياق الجملة. لكن جزاء الله كل خير إن قرأها كذلك فظن أنها لا تكون إلا في هذا الموضع. طيب، يبقى البسملة عرفنا أول حاجة إن الاسم لا تكتب على هذه الصورة إلا مع البسملة كاملة، إلا مع البسملة كاملة. طيب، نرجع بقى لكلامنا ثاني ونقول ما بدأناه، ثم بعد ذلك نفصل ما ينبغي تفصيله إن شاء الله. إزاي كنت أخير؟ أنا على فكرة موضش ليس من حروف اللغة العربية. حرف الألف لا ينكر أحد عربيته، ولكن أقول الألف لا تكون ألفا ولكنها تكون منقلبة. يعني ما فيش ألف أو لا يوجد ألف تبحث عنه في المعجم. يعني لو جئت بمعاجم الدنيا المكتوبة باللغة العربية وبحثت عن كلمة قال في مادة القاف ثم الألف ثم اللام ستظل تبحث إلى يوم البعث والنشور، لأن لا يوجد فيها ألف، وهذا مراد. أنا لا أقول لا يوجد ألف، إزاي لا يوجد ألف؟ هو في ألف، ولكن الألف دائما تكون دلالة على أنها منقلبة عن واو أو ياء. فقال يقول وباع يبيع ونال نيل وسعى سعي إلى آخره، فلها أصل منقلبة عنه. شكرا لك. ألف لام ميم ونحوها هي حروف مقطعة، وكل حرف مقطع كما قلت لا دلالة له بمفرده. فالحرف كما قلت ليس الكلام على حرف الجر ولا حرف النصب ولا حرف الجزم، الحرف عموما سواء كان حرف مباني يعني من الحروف التي تتكون منها الكلام، او كان حرف معاني يعني من الحروف التي تستخدم في لمعاني مختلفه كحروف الجر والنصب والجزم والشرط وغيرها والاستفهام، فانه لا دلاله له بذاته ولكن دلالته في غيره، فهو لا قيمه له ولا معنى الا في غيره ايا كان. فالف لام ميم حتى المفسرين تعبوا كثيرا في ايجاد معنى لها، فذكروا من تفسيراتها الكثير، فمن قال انها حسب مراد الله عز وجل يراد ان القران مخلوق من هذه الاحرف، ومن قال انها تجمع حروف اسم الله الاعظم، ومن قال انها بني بها الكلام ليصدم العرب ليقول ان هذا من جنس ما تنطقون، ومن الذي والبعض قال بصور مختلفة، قال إن الحروف المقطعة في بداية الصور عبارة عن 14 حرف، وأن هذه 14 حرف جمع على جميع خصائص الحروف كالهمس والجهر كلها، والكل فصل، ولكن ما جزم واحد منهم أمره على أن لها دلالة واحدة. طيب نكمل كلامنا، وقد تكون الكلمة حرفا واحدا كالباء في بس والهمزة في ألم، ودي مش ألف لام ميم، ألم. طب إيه الفرق بين ألم وألف لام ميم؟ لو حبيت نكتب ألف لام ميم مكان ألم، بنية الأحرف هيختلف رسمها، هنجد مد وهنجد على آخرها فتحة وهنجد أشياء كثيرة خلاص، لكن هنا ألم وكملها ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. تمام، يبقى ممكن الكلمات تتكون من كلمة من حرف واحد وحرفين مثل من وفي، وحتى تعلمون حينما يكتب من فاعلم أن حروف أو أن من لا تكون حرفا إلا إذا كانت مكسورة الميم. أرجوكم سجلوا كل ملاحظة تكتب، بمعنى إن لو لقيت من يبقى مش ممكن تبقى حرف، لا يمكن أن تكون حرف، من هتبقى حرف موصول جائز، فأسف هتبقى اسم موصول جائز، هتبقى اسم استفهام جائز، هتبقى اسم شرط جائز، هيبقى لها استخدامات متعددة، لكن لن تكون حرف إلا إذا كانت الميم مكسورة. وصلت؟ يبقى كلمة من عشان خاطر وانت بتقرا تركز شوية، إذا قرأت من يبقى اعلم أن ما وراءها مجرور أو مخفوض إلى آخره، يبقى من حرف جر، لكن من ما تكتبش في هذا الموضع، قول لي ما هم حرفين؟ نعم حرفان، ولكن الأخرى اسم وهذه حرف. وقد تكون سلاسل مثل كلمة عنب وشجر، وكذلك من الحروف ما هو على ثلاثة أحرف مثل حتى، وكذلك معظم الأفعال على ثلاثة أحرف مثل ذهب وأكل وشرب، عشان ما ناخدش بس من الأسماء ما فيش كلمة على حرف واحد، لا في كلمات على حرف واحد وإسمية وفعلية وحرفية. يعني إذا أردت أن أنصحكم بأن تحفظوا أنفسكم كما قال الحق تبارك وتعالى في أول في الربع الأول من سورة البقرة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكلمة قوا إذا حذفت منها واو الجماعة، يعني إذا خطبت بها المفرد هقول لك قي نفسك، قي قاف مكسورة أو قاف أسفلها كسرة، فكل فعل ثلاثي أوله حرف علة وآخره حرف علة يأتي الأمر منه على حرف واحد، فنقول قي، عي من وعد، شي من وشد، في من وفى، إي من ولا، ني من ونا. إذن يأتي على حرف واحد إذا كان أوله وآخره حرف علة. وثلاثة أحرف وأربعة أحرف مثل جدول وجعفر. ويعني نحاول قدر الإمكان أن نتعلم جديدا. أتعرفون ما الجعفر؟ حتى تغذوا أنفسكم بالمعلومات. تعرفون ما الجعفر؟ شكرا لك. هو مش مجرى النهر، هو النهر الصغير. شكرا لك. جعفر اسم من أسماء مجاري المياه أو النهر الصغير. تمام. طبعا نتذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك ثلاثة، الحارس وجعفر وثالث، كانوا أشبه الناس بالنبي شكلا. وطبعا جعفر بن أبي طالب كان قريبا إلى خلقه. وخمسة مثل كلمة صفرجة. إن كان لنا من عيب على الكاتب أو على المؤلف ونحو، إن معظم كتب النحو دي حاجة بتزعلني وبتزعل كل إنسان، إن لازالت شواهدها لا تناسب العصر الذي كتبت فيه. طب الصفرجة ده كان نوع من أنواع النباتات التي تنبت في الصحراء. طب وإحنا ما عشناش في الصحراء ولا نعرف حاجة عن الصفرجة. نعم؟ ثمرة. شوف النبات، هي أنا قلت نبات فاكهة، الفاكهة النبات، مفيش مشكلة، جزاك الله كل خير، فاكهة تم. لكن فاكهة غير معروفة في العصر، أنا أقصد يعني عتبي ليس على الشيء، ولكن على إن حتى في أمثلتنا، يعني إذا وجدت كل كتب النحو لا تتحدث إلا عن زيد وعمر. طيب، وإن لازم زيد هو اللي يكون ضرب عمر، وإن لازم عمر يفضل مضروب حتى يوم القيامة في كل الأمثلة. فنحن نعيب على ان احنا وزيد، احاول قدر جهدي ان ايسر لكم بامثله مناسبه تفهمونها، حتى لا تظنوا ان النحو قاصر على ما تركه لنا الاقدمون، لكن نستطيع في حدود ما تركه لنا الاقدمون ان احنا نسير على هدى وعلى بصيره. وسته مثل زعفران، والزعفران نبات اصفر اللون وايضا نبات صحراوي. استاذنا فين بتاع الفاكهه؟
أيوه.
نبات. تمام.
نبات.
طيب. وطبعا كانت العرب بتاخذ الزعفران كمثال يضرب به في اصفرار الوجه، كما قال ابن الرومي في احدى قصائده، بس هو ما قالش الزعفران لكن جاب بصفته. ان الح عليه النزف حتى احاله الى صفره الجادي عن حمره الوجه. والصفره عند العرب كانت معظمها يرجع إلى هذا النبات اللي هو كان مشهور جدا عندهم اللي هو الزعفران. لكن في كلمات خمس حروف كثيرة جدا، وبعضهم مسماها على خمسة أحرف وسبعة وستة أحرف مثل زعفران، وسبعة أحرف مثل استفهام. نيجي بقى عند السبعة أحرف، نجد إن في كلمات قد تكون سبعة أحرف أصلية وقد تكون سبعة أحرف بالزيادة، وده هنتكلم عنه بالتفصيل في باب المجرد والمزيد، في باب المجرد، لأن الكلمات منها ما هو مجرد ومنها ما هو مزيد. ولا تتجاوز الكلمة هذه العدد. وأنا بنقول واللي بيقرأ بس امسك لا تتجاوز، ده أنا بنقرأ في سورة البقرة فسيكفيكهم الله، نفضل نقرأ نص ساعة فسيكفيكهم الله، اللي بنفضل دي لو حبيت أكتبها ممكن تضيع وقتي ويقعد يعدل فا سا يا كي في كا هو. تقول لي ازاي بقى سبعه؟ كيف نقول سبعه؟
قصد الكلام
هذا بغير ضمائر، الضمائر ليست من احرف الكلمه ابدا. الضمائر استثنى الضمائر، ولما واحد اخر يقول لي طب ما انا قريت في كتاب الله عز وجل الزمكموها، وهنلزمكوها دي ما شاء الله برضه يعني من ال
10
مثلا، ونقول له استخرج منها الضمائر، ثم عليك باستقصاء حروفها وشوفها كده هتطلع كام معاك. احذف الضمائر دايما عشان ما تتوهش وعشان ما تتلخبطش. طب ليه نحذف الضمائر؟ اريد اجابه سريعه.
الضمائر كلمات
أخرى. شكرا لك. الضمائر بقى كلمات تانية، بقى كلمة ملصقة بكلمة أو مضافة إلى كلمة، لأن الضمائر أسماء، وبالتالي ما أصبحتش كلمة واحدة. ما أصبحتش كلمة واحدة. طيب، وزادوا استفهامكم عن هذا السؤال يبقى جم خلاص اصبحت كلمه ثانيه ومضاف اليه واصبح لها اعراب ثاني. وتنقسم طبعا بعد ذلك نتحدث عن انواع الكلمات وتنقسم الى ثلاثه انواع. متى نقول ثلاث ومتى نقول ثلاثة؟ واحد يقول لا تقول ثلاثة انت. متى نقول ثلاث ومتى نقول ثلاثة؟ أيها الأستاذ الفاضل الآخر. شكرا لك. هي الأعداد من ثلاثة إلى من ثلاث إلى تسعة ومن ثلاثة إلى تسعة، لأن طالما مش معدود تذكر أو تؤنس على السواء، الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود في جميع أحواله، تخالف المعدود في جميع أحوالها، في جميع طب ما أحوالها؟ ما أحوال العدد؟ يا أصحاب العدد؟
تذكير والتأنيث والتعريف والتمكين.
ما أحوال العدد؟ ما أحوال العدد؟ طيب أشكركم. نعم شكرا لك. لا لا لا، خروجنا عن النص ليس إلا لفائدة تعم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحوال العدد ثلاث، العدد اللي كم حالة؟ ثلاث. العدد والله ما تعرف استاذ سيد مهنا ربنا يكرمك يا مولانا. المهم فالعدد دائما لابد ان يكون على حاله من الثلاث، اما ان يكون مفردا اي في حاله افراد، او يكون مركب، او يكون من الفاظ العقود. والافراد على فكره العقود دائما بيحطها هنا، يعني يقولوا افراد او عقود ويستبدلوا بلفظه العقود انه يكون معطوف. يبقى العدد دي كم حالة؟ ثلاثة. الإفراد والنقود تعتبر من الإفراد. الإفراد اللي هي الأعداد من 3 إلى 9، والعقود العشرة والمئة ومضاعفاتها، يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ألفاظ عقود، والمئة من ألفاظ العقود، 100 200 300 400 500 الى اخره، والف والفان ومليون ومليونان ومليار ومليارات. طبعا ما سمعنا عن المليارات الا حينما ظهر النصوص، عافانا الله واياكم. خلاص بالكلام، لكن ممكن تبقوا عندكم مليارات من الحسنات، مش لازم مليارات من الدولارات. خلاصه الاقوال التي ينبغي ان تستوعب ان العدد احواله ثلاثه. اذا كان العدد من 3 إلى 9 كما ذكرت لكم مفرد أو معطوف، يعني 23 33 93 103، أو مركب 13 15، في كل أحواله يخالف المعدود. العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا. عشان خاطر بعض الناس برضو مع الاسف بتقف شويه كده وتحاول تجمع في دماغها تشوف المعدود ايه بسرعه. اذا قلت المعدود رجل فدايما يبقى العدد مخالف، اذا قلت المعدود انثى يبقى دايما العدد مذكر ومؤنث على طول خالف من 3 ل 9. طب العدد 10 اذا كانت 10 مفرده هتخالف، اذا كانت مركبه هتوافق. يعني ايه مركبه؟ العشرة لها وضعين، إما أن تأتي مفردة وأتمناها بعشر فتم ميقات إلى آخره، يا تبقى عشرة بس، يا إما تبقى 17 15 13 14 بس إنها مركبة. إذا كانت مركبة هتوافق، إذا كانت مفردة هتخالف. ألفاظ النقود لا تتأثر تذكيرا وتأنيثا، يعني ما لقيش انسان بقى يحاول ان يثبت للناس انه يتحدث بالعربيه فيقول 30 و40 و50 مع الأسف نسمعها عند الجهلاء حينما يقول لك شايف في 50 وفي 60 ما أعرفش يعني تيجي إزاي، لكن ألفاظ العقود لا تؤنس ولا تذكر. يبقى 50 هي 50، 60 هي 60، 70 هي 70، هتأنسها إزاي؟ لا تؤنس. والمئة والألف والمليون ومضاعفاتهم لا يؤنسون تماما. يبقى ده تقريبا حكم عام للعدد حتى نأتي إليه، لكن هو اللي يرسل في العدد هو ما نحن فيه، وما نحن فيه. عايز أسأل سؤال قبل ما نقعد كده بسرعة، تعرفوا اللي احنا بنعمله ده حينما نتناول درسا ثم نخرج منه إلى قضية فرعية ثم نعود إلى الدرس، ماذا يسمى؟
استطراد.
شكرا لك، جزاكم الله خير. استطراد. الاستطراد معناه الخروج من الدرس الأصلي إلى فروع، قد تكون هذه الفروع خادمة كما نفعل بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد تكون غير خادمة. فإن كانت خادمة فإنها ستفيد بإذن رب العالمين، وهذا ما نرجوه. وإن كانت غير خادمة فندعو الله ألا يجعلها في طريقنا. نكمل كلامنا ونكمل من الكتاب دلوقتي، وأساتذتنا الأفاضل معايا عشان روح النهارده كل كلمة يروحوا يفتكروا. ساعة ما يقرا الكلمة يقول الله، طب الأستاذ ما تكلمش عندي ليه؟ والله لو شئت، لولا أني مشفق علي ولولا أن الوقت محدد لوقفت مع كل كلمة بمحاضرة، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتي ويجعله لكم فائدة. ولا تنسوني بدعواتكم رحمكم الله. نكمل كلامي. نوع يقال له فعل، مثل كتب ويكتب واكتب. وطبعا اتى بصور الفعل الثلاثه، صور الفعل الثلاثه ماض ومضارع وامر. ونوع يقال له اسم، مثل محمد وعصفور وتفاحه. فما حرمتم منه في الواقع جاء في الامثله، يعني عشان خاطر برضه الناس اللي ساعه ما تسمع تفاحه في ناس بتهز تحرك بقها كده يعني تفاؤلا مش مشكله. طيب ونوع يقال له حرف، مثل هل وفي ولم. يبقى كل الكلمات اما ان تكون اسما او فعلا او حرفا كما ذكر في هذا الكلام. ثم قال لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائيه عن ثلاثه انواع، يسمى فعلا ونوع يسمى اسما ونوع يسمى حرفا. فالفعل مثل كتب ويكتب واكتب، ودحرج ويدحرج ودحرج ويدحرج ودحرج، ما شاء الله. طبعا يعني انا بقول لكم من المشاكل التي ينبغي ان تنقى منها كتب النحو واللغه هي الامثله التي ياتي. الفعل دحرج مش صح، ومش صعب، مش لان الكلمه مستخدمه في حياتنا، هي مستخدمه في السفاهات والتفاهات. يعني كلمة دحر دي ما تلاقيهاش إلا عند العامة وفي الأغاني التافهة والهابطة، لكن لا تجدها في شيء. يعني ما لقيتش مثلا رجل يقول إنه دحر لي كذا. وكلمة دحر أي صار على غير الشاكلة وعلى غير انتظام، ترى مش بانتظام بس دحرج. يبقى الدحرجة السير بغير إيه؟ انتظام. وكان زمان يسمى بعض الأبناء دحروج، أي أنه كذلك من الأسماء المستخدمة ذلك في بعض الكتب القديمة، من قرأ كتب قديمة. فمعزلة ودحرج ديت رباعية الأصل، يعني كل حروفها أصلية. فإذا كشفنا عنها في المعجم وفي أمثالها من الكلمات ذات الأصول يبقى هتكشف عنها فين؟ المعجم كله بيتكون من ثلاث حروف، يبقى مدور في الدال والحاء والراء وما يأتي بعد ذلك. يعني تجد مادة دحرة تلاقي في اخر الماده بعد ما يوصل الدال والحاء والراء والياء يجيب لك بقى ايه؟ دال وحاء وراء وجيم. طب وجيم ليه؟ لانها اصليه. طب ما يجيبهاش في الاول ليه؟ لان كل الكلمات الاخرى اصليه فيها سابقه لها. وصلت؟ طيب اذا وغير ذلك من الالفاظ التي تدل على حصول شيء وزمن. والاسم مثل محمد وعصفور وتفاحه وسماء وشمس وقمر وغير ذلك من الألفاظ التي تنادى بها الأشخاص أو تسمى بها الأشياء. فمن ذلك أسماء الناس وأسماء الجبال والأنهار والبلاد. وإذا ضحكت فلا تتعجب، وكل ما يدل على حيوان أو نبات أو جماد. ما أضحكني حتى تكونوا على علم وتشاركونني في الأمر. إذا قيل الشمس قيل القمر، فماذا نسمي هذا النوع من المتلازمات؟ يعني في أشياء إذا ذكر شيء لابد أن يذكر الآخر. يعني محدش يقول طعام، لا يقول الأكل والشرب، مين يقول الأكل بس؟ مين يقول الشرب بس؟ يقول لك المال. أنا رايح وجاي، المراد السفر والمجيء، أشياء متلازمة. فما صار متلازما يسمى المثنيان ويتعامل واحد، والشمس والقمر وحسبان. ولذلك إذا قلت الشمسان صح وإذا قلت القمران صح، يعني إذا وجدت شمس وقمر فقلت القمران صحيحة، وإذا قلت الشمسان صحيح، وإذا رأيت الليل والنهار فقلت، بنسمي الليل والنهار إيه؟ الليل والنهار. طب التمر والماء السودان، مش هتعرفوا الليل والنهار والماء، وتعرفوا التمر والليل. طيب الحسن والحسين،
الحسنان
اتفضل. الشيطان، جزاكم الله كل خير، تمام.
والعمران،
تمام. اللي هما واللبن والماء، تمام. والليل والنهار، المتعاقبان، جزاك الله كل خير. طيب والبروفس هل وفي ولم ومن الى اخره. طبعا هذا الكلام كلام جميل، وقبل ان ناخذ التمرين اريد ان نقف معا سويا حاليا. هل تستطيعون إذا طلبت منكم من خلال فقرة أن تستخرجوا الأسماء والأفعال والحروف؟ هل هذا كافٍ؟ كافٍ لأن أميز بين الفعل والاسم والحرف؟ طيب لنستعد ونعتبر هذا درس اليوم. لا خلاص، اللي أنا هنقوله دلوقتي هنعتبر درس اليوم بداية. كتبت قبل بدء المحاضرة الاسم وعلاماتي. فما هي العلامات التي أميز بها الاسم؟ قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته المشهورة: كلامنا لفظ مفيد كالصقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، أوله كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. ومسند للاسم تمييز حصل. أنا مش هنكتب الإسناد، لكن أنا هكتفي بأربعة خصائص لا توجد إلا في الاسم، اللي هي بالجر والتنوين والندى والألف. كل كلمة سبقت بحرف جر فلا بد أن تكون اسما، فحرف الجر لا يدخل إلا على الاسم فقط. يبقى كل كلمة سبقت بحرف جر فهي اسم، وكل كلمة قبلت أن يسبقها حرف جر فهي اسم. يعني الزجاجة، إذا قلت في الزجاجة ماء، في الزجاجة، يبقى في الحالة دي بنقول إن الزجاجة اسم. دليل اسميتها أنها قبلت أن يدخل عليها حرف الجر. أكتب بالقلم، يبقى القلم اسم. دليل اسميته أنه قبل، يبقى إذا سبق لحرف جر فهو اسم، وإذا قبل أن يدخل عليه حرف جر فهو اسم. يبقى فهمنا يعني إيه بالجر؟ بالجر وجودا، نعرفها بقى بالجر وجودا او قبولا، يعني موجود بالفعل حرف يعني يقبل يدخل عليه حرف. يبقى اول علامه من علامات الاسم ايه؟ وجود حرف جر او قبول حرف جر. وجود حرف جر أو قبول حرف جر. تمام. والتنوين. طب إيه التنوين؟ التنوين هيدخلنا في مجال بعيد لكن مؤقتا حتى لا يعني تتشتت. كلمة تنوين جاية من كلمة نون، فالمصدر من نون تنوين، يبقى نون تنوين. طب نون يعني ايه؟ يعني وضع نونا في آخر الكلمة، وضع نونا في آخر الكلمة. طب اللغة العربية لغة منطوقة أم مكتوبة؟ الأصل فيها منطوق. اللغة العربية لغة منطوق، الأصل فيها منطوق. حتى إن الحق تبارك وتعالى حينما أنزل أول آية اقرأ باسم ربك الذي، والقراءة لا تستوجب أن نقرأ من مقروء، فلم يكن النبي يقرأ، لذلك قال ما أنا بقارئ ولكن تعتمد على السماع إلى آخره. طيب خلاصة الكلام، التنوين هو نطق الحرف إذا ضعفت عليه علامة الإعراب نون. يبقى التنوين معناه إيه؟ معناه تضعيف، تضعيف علامة الإعراب، تضعيف علامة. طب كم علامة لإعراب الاسم؟ في مرة من المرات حتى تكونوا مشاركين لي، وقف شخص وسألني وقال إذا كان حضرتك بتقول تضعيف لعلامات الإعراب، طب أليست السكون من علامات الإعراب؟ قلت له بدلا من علامات الإعراب، ولكن نحن نتحدث عن علامات الاسم. فإذا قلنا التنوين كعلامة من علامات الاسمية فلا بد أنك تتحدث عن علامات الإعراب الخاصة بالاسم. وعلامات الإعراب الخاصة بالاسم ثلاثة: ضمة في حالة الرفع، وفتحة اسمها علامات أصلية، وفتحة في حالة النصب، وكسرة في حالة الجر، لأن هناك علامات أخرى ولكن نتكلم على علامات الأصلية. فإذا ما ضعفت هذه العلامة، يعني إيه ضعفت؟ يعني أنا عندي مثلا كلمة محمد، لو أني وضعت ضمة لنطقتها محمد، فهذه تنطق محمد. طب لو أني وضعتها ضمتان هكذا أو هكذا، نقول محمد محمد. اللي ما بيعرفش يقرأ أو اللي ضعيف في القراءة والكتابة أو اللي لسه بيتعلم، تلاقي بعض الناس تقراها كده أو آسف تكتبها كده، يعني بعض الجاهلين يكتبونها هكذا. طب هنعرف منين إن أنت تقصد؟ وخاصة في الكلمات غير مشهورة وبعد أعلام مشهورة، يعني الأعلام بيكتب محمد محمد، لكن كتابي أنزلناه كتابي كتابي بنون، ونلاقي مثلا حاجات كثيرة بيت وهكذا، فسميت تكرار علامة الإعراب. طب لو كتبت محمدا نفس الكلام، طب لو كتبت محمد نفس الكلام. طالما إن تكرار علامة الإعراب الأصلية تجعل المنطوق نون، إذا يسمى الاسم منونا، يسمى الاسم إيه؟ أي ينتهي بعلامة تنطق نون، ينتهي بعلامة تنطق نون. يبقى كلمة التنوين معناها تكرار علامة الإعراب على الحرف الأخير من الكلمة المعربة، من الكلمة الإيه؟ من الكلمة الإيه؟ عشان ما حدش يقول طب أنا عايز نعرف بها إيه العلامة اللي تقبل هذا من الاثنين اللي حضرتك ذكرتهم، يبقى ده حرف جر. وصلت؟ نقول في هذا الكتاب، لكن ما تقبلش التنوين، لان التنوين خاص خاص بالكلمات المعربه فقط، الاسماء المعربه فقط. وصلت يا شباب؟ تمام. طيب أول علامة من علامات الاسم بالجر، وثاني علامة من علامات الاسم بالتنوين. والنداء، النداء أي نداء، النداء أي إيه؟ أي نداء. وهنسأل سؤال أنا مش عايز إجابة بس افتكروا، يعني ماذا نسمي حذف حرف لغير علة نحوية؟ يعني إذا أخذت حرف الفعل المجزوم نقول آه عشان قاتل كان معتاد للآخر. لكن لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يا عائش أو يجي يقول مثلا يا يكون مثلا اسمه خالد يقول يا خال ونجي سايد كده ونجي شايل الدال وهكذا. تفضل. شكرا لك. أنا أقبل منه الإجابة لأنه مستأذن فقط. طيب عموما طبعا هنشوف يعني التضخيم له أسباب متعددة كثير ليه ونحن متحب لها وقت إن شاء الله. ووضع التضخيم في كتب النحو في آخر أبواب النحو. أنا لو بصوت كتب النحو وترتبها هتلاقي التضخيم وضع في آخر كتب النحو. طيب التنوين الندى كل اسم يمكن أن أقصده بالنداء أو أدعوه بالنداء فهو اسم، لأن ما فيش حد أبدا يقول يا يذهب أو يقول يا يحيى. ينفع إذا كان يحيى علما، لكن إذا كان يحيى يعني بمعنى يعيش يبقى أمر تاني. ما فيش حد يقول مثلا يا شرحة، لكن كل ما يفرض لقيت مثلا يا يعيش أعلم أمرين. الأمر الأول أن يعيش خرجت عن الفعلية إلى الاسمية، فإحنا عندنا من أسماء علماء النحو القدامى ابن يعيش، من أعلام النحو القدامى ابن إيه؟ ابن يعيش. وكانت العرب تسمي أسماء وكلمة يحيى، يعني إنما سئل رجل لماذا سميت ابنك يحيى؟ قال سميته يحيى ليحيى فمات. طبعا للبيت تكملة، لكن إجمالا كانت العرب تتفاءل في تسمية بعض الأسماء وتتفاءل في استخدام الاسم كمتضاد. يعني إذا سئل عن مريض كيف حاله؟ يقول لك بعافية. بعافية من القوة. طب ده حاجة كويسة والله. طب بعافية إنك بعافية شوية. أي مريض. إذا سئل عن لديغ مثلا قالوا سليم. إذا سئل عن الصحراء يقول لك مفازة من مسمياتها. فالعرب كانت تجيب استخدام الألفاظ. وأدعو الله أن يرزقكم هذا الذوق. وهذا الذوق ليس بعيدا عليكم، ليس بعيد. يعني بإذن رب العالمين أعدوكم إن شاء الله أن أمركم بإذن رب العالمين هتتغير لغويا تماما بإذن الله. طيب يبقى النداء كل ما سبق بحرف نداء أو قبل أن ينادى عليه فهو اسم. يبقى عندي كم علامة للاسم دلوقتي؟ بالجر والتنوين والندى والأل. أل كل اسم سبق بالألف واللام أصلية أو زائدة. قلت حاجة لا؟ أصلية أو زائدة. حد فهمت الفرق بين الاثنين يعني أصلية أو زائدة؟ شكرا لك لكن في أصلية. إزاي كنا نقول بخير؟ أشكرك لكن في أصلية وإلا ما كنت قلتها. يعني مثلا إذا قلت كان عم الرسول يسمى العباس وكان أسد الله يسمى الحمزة وأقول فما الفرق بين الأصلية؟ الأصلية هي ما وضع الاسم بها، ما وضع الاسم بها سواء في عالمية أو في غير العالمية. والزائدة هي ما وضعت لتعريف أو نحو. يعني كأن نقول مثلا قلم القلم، وهتبقى أنواع آل متعددة لكن أنا يهمني منها آل التعريفين. عموما بالجر والتنوين والندى والأل، وما عرفناه اليوم هو أن كل ما سبق به أو قبل أن يسبقه فهو اسم. أظن كده من الصعب أن تخطئ، أنت تحتاج وصف عشان تخطئ. يعني قلت لك لو غلطت بعد كده مش هيبقى في حسابه بس، ده هيبقى في حساب عسير لسبب بسيط. طب كيف تخطئ؟ تمام. ولذلك بمناسبة كيف تخطئ أذكر موقفا جميلا من السيرة النبوية الجميلة. رجل يحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا عمر أين كانت عقولكم وأنتم تعبدون الأصنام؟ يا أخي أنت ما كانش عندك عقل خالص، ازاي واحد محترم زي حضرتك كده طلب عرض ويبلع بتاع الازازه ده ويا الهي يوشع؟ اين كانت عقولهم؟ ولم يعجبني السؤال بقدر ما اعجبني رب عمر رضي الله عنه وارضاه. على فكرة الأجوبة منة من الله، أجوبة منة من الله. ماذا قال عمر؟ قال إجابة تكتب ما يذهب. قال كانت لنا عقول ولم تكن لنا هداية. كان لسه ربنا ما أزلش إن إحنا نهتدي، عشان تعرف إن ما بكم من نعمة فمن الله. يبقى العقول كانت موجودة. طب وهي العقول دي بتروح فين؟ إذا لم يرزقك الله الهداية. ولذلك من ضمن سوابق دعوات الرسول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والدليل على ذلك الحي، لو ربنا أكرم حد منكم وراح الهند والصين يجد عالم محترم حصل من علوم الدنيا أعلاها في الفيزياء أو في الرياضيات أو في الحاسب الآلي أو في الزبرة أو في النووي، وبعدين تيجي تمشي وانت ماشي مع العالم كده فجأة تعد بقرة ولا جاموسة، ما شاء الله تعلم أن العلم الحقيقي هو ما كان من الله ولله، فاستصغره مهما كان حجمه بالجهل والتنوين والندى والألف وحسن للاسم تمييز حسن. يبقى أنا عايز علامات الاسم هذه. التدريب طبعا مش هنحل معاهم ولكن يحل، ويتبقى لنا بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى هناخد المذكر والمؤنث وأقسام الفعل، يعني هناخد برضو إيه المذكر والمؤنث وأقسام الجمع والورقتين بإذن رب العالمين. يعني نفعكم الله عز وجل بما استمعتم إليه وزادكم الله عز وجل علما، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أمر أن تكون في المحاضرة القادمة إن كان لنا عمر وحياة ما تحتاجون إليه من استفسارات أمامي، أجيب على ما تيسر منه أو سؤال ونحوه، وإحنا بإذن رب العالمين منهجنا هنمشي فيه خلاص طالما بدأنا في الكتاب هنمشي، وما يقف معكم من تدريبات فسوف نجيب عنها في المحاضرة القادمة. أدعو الله أن ينفعكم بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.